نفسك وارفع بدين الله.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يعتبر منطقة القوقاز جزءا من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية ويؤكد على تعزيز العلاقات مع أرمينيا. القادة العرب يلتقون اليوم في قمة تستضيف الجزائر، هي الأولى منذ 3 سنوات. الصهاينة يواصلون الإدلاء بأصواتهم في 5 انتخابات للكنيسة في أقل من 4 أعوام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حكومته تؤكد على انتهاج سياسة حسن الجوار، قائلا إن منطقة القوقاز جزء من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية وإن الأمن والسلام فيها يحظيان بأهمية بالنسبة لنا. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بطهران، أضاف رئيسي أن إيران وأرمينيا تتفقان على أن قضايا المنطقة يجب أن تحل بيد مسؤوليها وأن تدخل الأجانب سيؤدي للفوضى. وأكد رئيسي أن زيارة باشينيان إلى إيران نقطة عطف في علاقات البلدين، إذ أن طهران ويريفان تخططان لزيادة التبادل التجاري بينهما إلى 3 مليارات دولار. شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على ضرورة إغلاق ملف التهم والادعاءات بخصوص البرنامج النووي الإيراني ورفع الحظر عنها. وقال إسلامي في تصريحات خاصة لقناة الميادين إن الاتفاق النووي يجب أن يحظى بالتزام جميع الأطراف. ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن طهران ملتزمة باتفاق عام 2015 شرط التزام الدول المعنية ولا سيما الولايات المتحدة ببنوده، وعلى رأسها رفع الحظر الظالم عن إيران وشعبه. جددت طهران نفيها بقوة تسليم طائرات مسيرة ومساعدات عسكرية لروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، مؤكدة أن تعاونها الدفاعي مع موسكو لا علاقة له بالنزاع في هذا البلد. وفي حوار مع صحيفة كرواتية قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران لا تزال تبذل مساعيها الدبلوماسية لوقف الحرب الأوكرانية التي أشعلتها استفزازات الناتو بقيادة واشنطن، داعيا الأوروبيين للتحلي بنظرة واقعية حيال هذا الموضوع. وأوضح كنعاني أن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قررت إيران وروسيا بناء علاقات أكثر متانة وشراكة نشطة في التطورات الإقليمية والعالمية من أجل السلام والاستقرار. صرح قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد بأنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن أخبار سارة وجيدة جدا في مجال الدفاع الجوي. وقال العميد صباحي فرد إن الدفاع الجوي للجيش هو الآن في أفضل حالاته في ظل العناية الإلهية، لافتا إلى أن وحدات الدفاع الجوي الإيراني تعتبر قوة إقليمية بين دول غرب آسيا. وأضاف صباحي فرد أن معدات الدفاع الجوي في إيران تأتي في طليعة المعدات الحديثة في العالم. وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري باعتقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي، وذلك بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء محمد شاع السوداني. أمنيا أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على 3 إرهابيين بارزين خلال عمليات نوعية منفصلة في محافظة كركوك. مراسلنا في العراق محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المكنى أبو حمزة المتويتي، وهو قيادي بعصابة داعش بولاية كركوك وعمل كآمر لكتيبة الاقتحامات بولاية نينوى والتابعة لعصابات داعش الإرهابية. وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية أنها تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين بارزين خلال عملية نوعية منفصلة في محافظة كركوك، فيما أعلنت مديرية شرطة نينوى إلقاء القبض على متهم بالإرهاب وعصابة نسوية مختصة بجرائم السرقة في الأسواق. وعلى خلفية معالجة ملفات الفساد ومكافحة تهريب النفط، أفاد مصدر أمن اليوم الثلاثاء بتوقيف مدير شرطة نفط الجنوب، وذلك بعد ساعات من توقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي واعتقال ضابط برتبة رائد يشغل منصب آمر سرية المقر في الفوج السادس في شرطة نفط الجنوب. وقال مصدر مطلع لإذاعتنا أن أوامر اعتقال اللواء العنكوشي جاءت بناء على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني نقلها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. من جهته قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات أن الأجهزة الأمنية تفكك مجموعة فاسدة ماليا ووظيفيا مستغلة منصبها وموقعها، وتتمخض العملية عن إلقاء قبض على ضباط بينهم قيادات نافذة مشتركون بسرقة النفط من الأنبوب الرئيس. بسياق آخر، ألقت القوات الأمنية القبض على طالبة في الأقسام الداخلية في إحدى جامعات بغداد تم تجنيدها من قبل مجاميع مجهولة للقيام بوضع المخدرات في الطعام للطالبات المتميزات. وفي العاصمة بغداد، أعلن مطار بغداد الدولي عن القبض على 3 أشخاص حاولوا السفر عبر المطار بجوازات مزورة. وقالت مصادر مطلعة أن شخصيات مطلوبة على خلفية ملفات فساد مرتبطة بحكومة الكاظمي تحاول الخروج بطرق مختلفة من العراق خشية الاعتقال. سياسيا، يعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك مؤتمره 14 بعد تأجيل لمرتين بسبب أزمات داعش وكورونا، ويجتمع الآن 800 مندوب للحزب تم انتخابهم من قبل أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 600,000 عضو. ويعيش الحزب في خلافات دائمة مع الاتحاد الوطني الذي ينشط في السليمانية، كما يواجه تحديات كثيرة رغم إحرازه 31 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، وهو أعلى عدد نواب للأحزاب الكردية في البرلمان الاتحادي. بالتعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة، يتأمل العراقيون أن تنجح تجربتهم السياسية، وهي تعيش تحدي مكافحة ملفات الفساد، وهو الملف الأخطر المطروح على الطاولة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
يلتقي القادة العرب اليوم في قمة تستضيف الجزائر هي الأولى منذ 3 سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، فضلا عن تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، من المتوقع أن يشارك 17 من القادة العرب في القمة التي ستقام في الجزائر يومي 1 و2 من نوفمبر تشرين الثاني، والتي تعقد تحت شعار لم الشمل. وفي السياق ذاته، قالت الرئاسة الفلسطينية أن القمة العربية في الجزائر هي قمة فلسطين والوحدة العربية. وحول الأجواء في الجزائر التي تعقد القمة العربية فيها بغياب عدد من القادة، نتابع ما أفاد به من هناك الصحفي توفيق تجرين.
دول المجلس الخليجي بالإضافة إلى ملك المغرب يغيبون لأسبابهم. هناك غياب رئيس دولة جمهورية لبنان الشقيقة لسبب انتهاء فترة الولاية للرئيس عون هذا، ولكن الآن ننتظر وصول الرئيس السيسي إلى الجزائر، فهو في طريقه إليها بعد أن سادت إشاعات خلال 24 و 48 ساعة الماضية على أنه لن يحضر القمة وأنه سيقاطعها، ولكن في الأخير حسب وكالة الأنباء المصرية فإن الرئيس السيسي في الطريق نحو الجزائر، وانتظار كذلك وصول الرئيس الحالي للقمة العربية واللي هو الرئيس القيس سعيد الرئيس التونسي. كما شهدت مطارات الجزائر صباح اليوم وصول الأمين العام للأمم المتحدة سيد بوكيراش، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد الإفريقي والأمين العام أو رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي. هنا في قصر المؤتمرات سواء من الإعلاميين الذين سبقوا أن غطوا قمم عربية سابقة أو من طرف الدبلوماسيين الذين صادفناهم هنا في قصر المؤتمرات، فإن غياب عدد معين من الملوك ومن الرؤساء لن يؤثر في القمة، خاصة وأن هذه القمة تشهد عملا دؤوبا للدبلوماسية الجزائرية ولأعضاء الأعضاء الدائمين للجامعة العربية في الذهاب بعيدا في حل وحل المشاكل العربية أو حتى المشاكل الإقليمية التي شهدها العالم العربي خلال السنوات الماضية، خاصة وأن القمة العربية أجلت لثلاث سنوات متتابعة بسبب جائحة كوفيد، بالإضافة إلى عدد الاضطرابات السياسية التي تشهدها الدول العربية سواء في ليبيا، سوريا، اليمن، العراق. وبالتالي فإن القمة العربية ماضية.
يواصل ناخبون الصهاينة الإدلاء بأصواتهم في خمس انتخابات للكنيسة خلال أقل من أربع سنوات، وذلك وسط انتشار الآلاف من عناصر الشرطة الصهيونية في الأراضي المحتلة. وتأتي هذه الانتخابات بعد انهيار ما يسمى بإئتلاف التغيير الذي جمع ثمانية أحزاب متباينة نجحت قبل أشهر في الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء، لكنها فشلت في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي. وسيحتاج أي شخص يتم اختياره لتشكيل الحكومة الحصول على غالبية 61 مقعدا من أصل 120 في الاقتراع الذي ستليه كالعادة تعقيدات للتوسل إلى تشكيل ائتلاف حكومي. وحول انتخابات الكنيسة التي تجري وسط أزمة سياسية متواصلة بين التيارات السياسية الإسرائيلية، نستمع إلى ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
نحن أمام تغييرات دراماتيكية حقيقية في الانتخابات، مع وصول نسبة التصويت حتى الساعة 10 صباحا إلى 15.9%، وهذه قد تكون النسبة الأعلى في تاريخ الكيان الإسرائيلي منذ العام 1981 حتى هذه الساعة مقارنة بالسنوات الماضية. بشكل سريع أمر، منذ العام 2015 وحتى في الانتخابات التي كانت على مدار السنوات الماضية، نحن نتحدث عن نسبة يعني نوعا ما مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية. في العام 2015 انتخابات العام 2015 كانت نسبة الاقتراع في ذات الوقت تقريبا 14.5%. في انتخابات الأولى يعني التي كانت في العام 2019 كانت تقريبا 14.9%، ارتفعت إلى 15% في الانتخابات التالية، هبطت إلى 14.4% في الانتخابات التي تلتها. الآن نحن نتحدث عن مقارنة سريعة، هناك ارتفاع في نسبة التصويت حتى الساعة 10 صباحا. في الوسط العربي حتى اللحظة النسبة متأرجحة، يعني على سبيل المثال في منطقة الرهط في النقب والتجمعات البدوية نسبة التصويت وصلت إلى حوالي 10.2%، وهذه نسبة نوعا ما مرتفعة مقارنة بالانتخابات السابقة. لكن في المناطق الشمالية، وأقصد هنا مثلا منطقة المثلث، النسبة ما زالت متدنية. المضحك أن بن غفير غرد ثلاث تغريدات منذ الصباح. التغريدة الأولى قال فيها أننا نقترب من حكومة يمين أنا وبنيامين نتنياهو. التغريدة الثانية قال فيها بأنه يجب أن لا يتم انتخاب الإرهابيين. التغريدة الأخيرة وهي المضحكة قال على قضية حدثت أو على خلاف حدث في منطقة نتانيا، قال بأنه بصفتي سأكون وزيرا للأمن الداخلي قريبا، فأنا سأقوم بالتعامل مع هذه القضية، في إشارة إلى أنه يعني حسم نفسه أنه سيكون وزيرا للأمن الداخلي. طبعا هذه التصريحات فعلا هي تدعو العرب إلى أن يذهب ويصوت بقوة وأن ينجح القوائم الثلاث.
في الختام هذا تذكير بالعنوان. رئيس يعتبر منطقة القوقاز جزء من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية ويؤكد على تعزيز العلاقات مع أرمينيا. القادة العرب يلتقون اليوم في قمة تستضيفها الجزائر، هي الأولى منذ ثلاث سنوات. الصهاينة يواصلون الإداء بأصواتهم في 5 انتخابات للكنيسة في أقل من 4 أعوام. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين وأهلا ومرحبا بكم.
نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج المنوع واحة الأسرة.
عزيزي المستمع، إن للأخلاق تأثيرا فطريا على الإنسان، فالأطفال يولدون منزهين وصادقين وأمناء. ولم يخلق الله جل وعلا إنسانا خائنا وكاذبا في فطرته وذاته، بل يقتبس الطفل صفات الخيانة والكذب والظلم من محيطه العائلي، وتقع على الأب مسؤولية تنمية فطرة الطفل وتوجيهها نحو الخير والصدق، ولهذا فهو مسؤول عن مراقبة سلوك الطفل والاهتمام بالجوانب الأخلاقية والعاطفية.
ومن جانب آخر، فإن الأب هو معلم الطفل لمسؤوليته والقدوة له في الموازين الأخلاقية، فيجب عليه أن يكون نموذجا لطفله في الخير والإحسان والإيثار وغيرها من الفضائل. وعليه أن يراعي في هذا الطريق أمرين: أولا، أن يكون النموذج الحي لذلك السلوك. ثانيا، توفير الأرضية المناسبة ليستأنس الطفل به حتى تتوفر عنده رغبة التقرب لأبيه ومتابعته في أساليبه وخطواته. فهنا تظهر أهمية ثقافة الأب.
حكم وأمثال.
أوصى حكيم ولده قائلا: أصلحوا ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة فيستعير من أخيه ثوبه ومن صديقه دابته، ولا يجد من يعيره لسانه.
وقال آخر: إن أخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، زينة في الرخاء وعدة في الشدة ومعونة على خير المعاش والمعاد.
وقال لقمان لابنه: ثلاثة لا يعرفون إلا في 3 مواطن: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، والشجاع إلا في الحرب، ولا تعرف أخاك إلا عند الحاجة إليه.
وقال أيضا لابنه: يا بني، إياك والكسل والضجر، فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق.
أخبار علمية تخص الأسرة.
في دراسة علمية قام بها المتخصصون تبين أن البقدونس غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية وخاصة فيتامين A، ولذا يوصى بالإكثار من تناوله في فصل الشتاء، حيث يكون الجسم مفتقراً لكثير من الفيتامينات والأملاح لقلة الخضار والفواكه في ذلك الفصل، وهو من النباتات المثيرة للشهية، وله مفعول مسكن للألم، وله أثر فعال في حالة التهاب القرنية والتهابات العين وفي حالة انحباس البول.
كما أثبتت الأبحاث أيضا أن الشاي له تأثير كبير في إعاقة امتصاص الحديد من الأطعمة الشائعة كالفول والطعمية والعدس والبامية وغيرها، مما يسبب الإصابة بالأميبيا. وأوصت الأبحاث بكثرة تناول الفاكهة والامتناع عن شرب الشاي بعد تناول الوجبات أو تناوله بعد ساعتين على الأقل، حيث تقل أضراره. ويرجع سبب هذا الضرر إلى وجود مادة التينانين في الشاي والتي تسبب حالة الإمساك، ولأجل التخلص من هذا الضرر يضاف اللبن إلى الشاي، حيث فيه مادة بروتينية هي الكازيين تتفاعل مع التينانين وتقلل من تأثيره، فضلا عن أنه سائل مغذى. أدب الواحة.
أخي رب الأسرة وأختي ربة الأسرة، هذه الدنيا هي دار بلاء وزوال، وهي الممر لدار الخلود والبقاء، فعليكما أن تعملا وتعلما أبناءكما على التزود والاستعداد لبناء تلك الدار مقابل بناء هذه الدار وترميمها. وما أحلى ما قال شاعرنا في هذا المجال:
يا آمن الأيام بادر صرفها، واعلم بأن الطالبين حثاث، خذ من ثرائك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث، والمال مال المرء ما بلغت به الشهوات أو دفعت به الأحداث، ما كان منه فاضلا عن قوته فليعلمن بأنه ميراث، مالي إلى الدنيا الدنيئة حاجة فليجن ساحرا كيدها النفاث.
طلقتها ألفا لأحسم داءها، وطلاق من عزم الطلاق ثلاث، وثباتها مرهوبة وعداتها مكذوبة وحبالها أنكاث، أم المصائب لا تزال تروعنا منها ذكور حوادث وإناث. إني لأعجب للذين تمسكوا بحبائل الدنيا وهن رثاث. الصحة والعائلة.
مستمعي الكريم، ما هي قرحة المعدة وما هو علاجها والوقاية منها؟ المعدة وكما هو معلوم مخزن للغذاء، ومنها يمر الأكل إلى 12 ليحدث الهضم الكامل. والمعدة تفرز حامض الإيدروكلوريد الذي يقتل الجراثيم ويساعد على الهضم، ولكنه أحيانا يزداد في الكمية أو التركيز فيصيب المعدة ذاتها أو 12 بجرح عميق شبه مستدير يسمى القرحة.
القرحة هي تآكل غشاء المعدة بتأثير الحامض، وهناك عوامل تساعد على حدوثها مثل التدخين والتوتر العصبي وكثرة تناول أدوية الروماتيزم والأسبرين، ولتجنبها يجب اتباع هذه الإرشادات.
أولا، الاعتدال في الطعام من ناحية الكمية والنوع وعدم ملء البطن بشكل زائد.
ثانيا، الامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة وعدم الإكثار من التوابل.
ثالثا، معالجة الإحساس بالحموضة الزائدة باستشارة الطبيب لتناول دواء مضاد للحموضة. وعن علاجها تتوفر الآن أدوية دون اللجوء إلى الجراحة، وهي تعطي نتائج ممتازة. لك سيدتي.
أكد الخبراء مؤخرا أن شعر المرأة في حاجة دائمة للعناية الخارجية، فضلا عما يكتسبه من نضارة عن طريق الأطعمة المختارة. ومن هذه الطرق استعمال بذور الرمان المضاف إليها جوز الهند والحليب وزيت عباد الشمس وقطرات الليمون ومنقوع الشاي. وهذا الخليط يغمر به الشعر ويترك لمدة 6 ساعات على الأقل، ثم يشطف بالماء البارد المضاف إليه الخل. بعد ذلك يكون الشعر نضرا ذا ملمس حريري، بالإضافة إلى إعطائه لونا جميلا.
عزيزتي الأم، أثبت الخبراء في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا أن المصاصة قد تحافظ على حياة الطفل وتحميه من الموت المفاجئ، فقد انخفض معدل هذا النوع من وفاة الرضع الذين يستعملون المصاصة. وأخيرا، من أجل رفع احمرار وجفاف اليدين، عليك سيدتي استعمال القفاز عند برودة الجو وعند كثرة استعمال المياه والصابون، وكذلك الإكثار من وضع الكريمات الملينة على جلد الأيدي لترطيبها ومنع جفافها. ويبقى للبسمة مكان.
ظنت السيدة بأن المرأة التي أمامها هي صديقتها القديمة، فأخذتها بالأحضان والقبلات وقالت لها: ماذا بك يا سيدة بهيجة؟ تغيرت هكذا، شعرك شاب وارتديت نظارة، كل شيء تغير فيك. فقالت المرأة مستغربة: ولكن اسمي ليس بهيجة. فقالت السيدة: ماذا، حتى اسمك قد تغير أيضا؟
تزوج البخيل من امرأة على نفس شاكلته، وذات يوم رآها وقد أنفقت قرشا زائدا عن مصروف كل يوم، فقال لها مهددا: إذا لم تتوقف عن مثل هذا التبذير فسوف أنتحر. أجابته: يستحسن أن تنتحر بالرصاص وتشتري المسدس من المحل في أول الشارع، لأنه يمنح خصما لزبائنه.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة، ونرجو من الله تعالى أن تكون قد نالت رضاكم وإعجابكم.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
كامل الأوصاف. حياتي في الوجود.
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة،
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية،
ومضة البهاء تنير الكون،
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب،
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط.
ميراث النبوة.
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية.
ويبقى الحديث يا ابنتي عن الإمام الحسن عليه السلام،
إنه أجمل الحديث وأصدقه،
ولأنه كذلك نتابع اليوم عرض صور من قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا ابني وأنا أحبه وأحب من يحبه.
سرور يغمرنا فيما لو أحببنا الإمام الحسن وأحبنا جد الإمام الحسن،
والسرور أبلغ فيما إذا كان الحب التزاما بنهج أرادته السماء، نظاما يحقق للبشر سعادتها التي لا تدانيها سعادة.
من هنا ضرورة أن نلتزم بما التزم به أئمتنا الأطهار عليهم السلام.
ومن هنا كذلك أكمل وإياك يا ابنتي ما كنا قد بدأناه عن الإمام الحسن.
كلني سمع فتفضل.
حديثنا يبقى عن شخصيته عليه السلام كنموذج نقتديه في حياتنا، لأنه مصدر فخرنا وعزنا.
بالفعل يا والدي، لقد قرأت كلمة له تقول: إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ظل معصية الله إلى عز طاعة الله.
نهج يدلنا على أسلم الطرق المؤدية للنجاة، فليس العز بكثرة مال الإنسان ولا بعدد عشيرته،
بل العز بجنب الله دليلا على الحق.
والحق لا تعرفه إلا قلوب آمنت بالله وتشبعت شرايينها بحب العدالة،
والعدالة صورة لا تستقر إلا في أعماق الرساليين الذين يقدمون دماءهم أحيانا تحقيقا للعدالة وإثباتا لكلمة الله.
وكلمة الله الهدف الأسمى الذي تسعى إليه نفوس بذلت وجودها وكيانها وحياتها خدمة لله ولعباد الله.
وعباد الله يا أبي لا يمكنهم أن يعيشوا العزة ويرفضوا الذل إلا
إذا خرجوا من ذل معصية الله إلى عز طاعته.
ولن يخرجوا من ذل المعصية إلا إذا أخرجوا من قلوبهم شيطان الشهوات،
وأنكروا حالات الانحراف،
ورأوا في الدنيا معبرا نحو الآخرة.
وذلك هو العز، عز الطاعة التي ترفع الإنسان فوق منصة المجد بعين الله.
وذلك هو العز المرفوعة راياته بالإيمان والتقوى والخضوع والخشوع لله رب العالمين.
هو العز الذي قصده الإمام الحسن وحثنا عليه،
ورأى فيه الطريق إلى الجنة،
مستكملا الطريق إلى الجنة وهو يرسم بقية المعالم.
وكيف؟
أما كيف فاسمعي يا ابنتي.
تفضل يا أبي.
يسأله رجل عن السياسة فيقول عليه السلام: السياسة أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء والأموات، فأما حقوق الله فأداء ما طلب والاجتناب عما نهى، وأما حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك ولا تتأخر عن خدمة أمتك، وأن تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمته.
سياسة ربانية أمامها تتساقط كل السياسات
وتتصاغر أيضا، ولن يكتب نجاح لأي سياسة إذا لم يكن القادة يسيرون على النهج السياسي الذي طرحه الإمام الحسن،
لأن السياسي واجب عليه مراعاة حقوق الله.
مراعاة حقوق الله تعني عدم الانحراف ولو قيد أنملة عن الخط الرباني بكل تفصيلاته ودقائقه،
وواجب عليه مراعاة حقوق الأحياء.
فبالأحياء يحيا القائد، وحتى يكون الأحياء أحياء
يجب أن يكون الضمير حيا في أعماقه،
وعقله أيضا يا ابنتي. إذا كان يقظا حيا فإن تخطيطه لمشاريع تنمية الأمة تؤتى ثمارها، وتكون النتائج نتائج حضارية،
وعندها يفخر الأحياء ويعتزون بقائد يراعي حقوق الله وحقوق العباد،
وعندها يزرع في قلوب الأمة حب القيادة الرشيدة،
ويستنهض الهمم من أجل الذود عن حياض الإسلام،
وتقدم الدماء رخيصة تحصينا لمواقع الإسلام،
ويعيش المجتمع في أمن ودعة وسلام وهناء،
وتصفو القلوب وتنشرح الصدور،
وترفع للإسلام رايات تحاكي الفخار.
هو الجلال العظيم يا ابنتي الذي لف حياة الإمام الحسن عليه السلام، فأمام محبة الله تمحي من قلبه كل محبة،
فلم تزده رفعة الله إلا تواضعا،
ومدح الناس إلا خضوعا بين يدي الله. وهو الذي سأله أحدهم أن يكون واحدا من جلسائه وأصدقائه، فقال له عليه السلام: إياك أن تمدحني، فأنا أعلم بنفسي منك أو تغتاب أحدا عندي.
كم بيننا وبين الحسن عليه السلام من مسافة يا أبي،
وكم يسعدنا مدح الناس واستغراقنا في هذا المدح الذي يصادر منا التواضع،
ويزرع في قلوبنا الغرور والكبر وتلبية نداء الشيطان،
ونسترسل مع أفراح النفس الدنيوية،
فنهشم كل من تتناوله ألسنتنا، ونبرر لأنفسنا أكل لحوم الناس بالغيبة.
ولكن يا ابنتي، نحن قادرون أن نقرب مسافتنا من مسافة الإمام الحسن.
وكيف يا أبي؟
الإمام الحسن عليه السلام نفسه يدلنا على ذلك. ففي الرواية أن رجلا جاءه وقال: أنا من شيعتكم. قال له: يا عبد الله، إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها، فلا تقل أنا من شيعتكم، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم ومعاد أعدائكم، وأنت في خير وإلى خير.
الموالاة لأهل البيت يا أبي موالاة للخط الرباني الذي دفع في سبيله رسول الله أثمانا غالية،
والموالاة لأهل البيت يا ابنتي موالاة للحق، هذا الحق الذي لا يمكن أن تستقر وتستقيم أمور الدنيا إلا على جادته.
فليست الموالاة عاطفة ننثرها على صفحات قلوبنا دون أن تترجم مسلكية رائدة.
هو الصواب ما تقولينه، فعندما نحب الحسن وجد الحسن وأم الحسن وأخ الحسن، فإنما نحب فيهم ما أحبوه في الله ولله. ففي سيرته عليه السلام نكتشف عمق محبته لله، فقد روي عنه أنه كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، كان إذا حج ماشية ورب مشى حافية، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى شهق شهقة يخشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائسه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل الله الجنة وتعوذ من النار.
ما أعظمه من إمامي يا أبي،
وما أعظمه من إسلام كريم،
وما أحرانا أن نقتدي خطواته
ونعيش مفاهيمه،
ففي ذلك سعادتنا،
سعادتنا دنيا وآخرة.
ميراث النبوة.
Thank you. حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود، واهب الحياة وخالق الوجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله ذي الخلق الحميد والرأي الرشيد والقول السديد، وعلى أهل بيته أساطين المعرفة وخزان العلم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية الإسلام والسلام لحضراتكم، وأهلا بحضراتكم في تجوال شعري علوي في مديح سيد الأوصياء وأبي الأئمة الشفعاء علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه المرة إلى قراءة واستماع شعر الشاعر الشيخ ستار الزهيري، وبدءا بالبطاقة التعريفية الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ ستار جبار صبر الزهيري عام 1961 في العراق. بالإضافة إلى دراسته الأكاديمية، فهو طالب البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. كتب شعر العمود من سن مبكرة، وله مؤلفات عدة، منها جهاد الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والسلام العالمي، وكتب أخرى في الجانب الفكري، منها ثورة الإمام الحسين عليه السلام، قراءة أخرى، استراحة في مطار الغدير، الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، قراءة في الدائرة الحمراء، الإمام علي عليه السلام والأمة، قراءة في الدائرة الحمراء. أما في الجانب الأدبي فقد أثر المكتبة بالعناوين التالية: ما وراء العشق، وهو ديوان يخص الإمام الحسين عليه السلام وقضية الطف العظمى، وقمصان الريح، وهو عبارة عن قصائد وجدانية، وأيضا نبي العاشقين وهي قصائد في الوجدان والغزل، وأيضا دواوين أخرى في مرحلة الجمع والتقديم، وإلى ما اخترناه من شعره.
يا سيد المعنى، حسب المسافة أن حرفك مهيع، وله من النجم المبكر مطلع، لسلالة الزيتون ينسب زيته، وبه سراجك بالجلال يشعشع. تسمو على كل المكارم غيمة أنقى، فتمطرك المكارم أجمع، وتضمك الدنيا بقية زاهد لا تحتويه الحانيات الأضلع. يدنو إليك المستحيل توددا، فيشد أطراف المودة إصبع، وتجيئك الألفاظ غامضة الرؤى، فتردها بيضا وباسمك تلمع. أنا غارس الأعوام سر محبتي، فأتى بريعان الجنون يلعلع، ومواجعي تلقى تباريح الهوى، لكنما حب الحقيقة أوجع. فارحم فؤادا يستمدك نفحة خجل المحيا، في جمالك يرتع.
حيالله أحبتنا الأفاضل متابعي إذاعة طهران العربية. الحديث عن صفات علي عليه السلام كالحديث عن صفات الشمس في رابعة النهار، فهو التجلي الواضح لقيم الخير على هذه المعمورة، وهو النجم الساطع المبكر بالطلوع قبل كل النجوم، وهو صاحب النسب الأصيل، حيث بزيت أصالته تشعل شموع الحياة، وهو الغيمة التي تمطر أنقى قطرات المكارم على رؤوس المعدمين، وهو الذي أعجز المستحيل بعد أن دنا منه الأخير ورأى ما رأى. وكل هذه الصفات أيها الأكارم التي وردت بتشبيه جميل من قبل الشاعر الشيخ ستار الزهيري من العراق وغيرها، إنما هي غيض من فيض عطاءات هذا الرجل الإلهي. ويضيف صاحب البيان في ذات المعنى:
هل يحمل الصدر المسن مجرة لتدور فيه والكواكب تتبع؟ من قاب كفيه اقتربت فضمني في قاب حرفيه الهيام الأروع. يا سيدا، يا سيدا، وصل الكرامة بالنهى، فأتاه من عرش الجلالة موضع. أنا مغرم حد الهيام بنغمة يطوى على ذكواتها من يسمع. ملأت فجاج البيد حتى رقصت رملا، ورددها المقام الأرفع، ولقت مذاقا بالفصول كأنها عزفت لتنشدها فصول أربع، وتجمع الأملاك ضوع غباره ليعطر الفردوس نقع أضوع. يكفيك أنك صنو طه ظله وسقاك من دوح البلاغة منبع.
أجل أعزائنا الكرام، إنه دوح البلاغة وينبوعها وأمير البيان وقائده، إنه علي عليه السلام الذي جمع الأضداد في سيرته ومسيرته. شيء من جمال هذه الصفات العلوية رتلناها لحضراتكم عبر قلم الشاعر ستار الزهيري من العراق وبصوت الزميل أحمد نجف. شكرا لآذانكم التي رسمت لوحة الجمال بإصغائها، ودمتم بود.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية.